العلماء من ورث الكتاب بهم بنى الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجيه ونستفتي فيهدون الصواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع حلقة جديدة من فتاوى السلام، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي، أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
يا مرحبا دكتور أحمد،
أحسن الله إليك. متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
آمين. ولكم مثل والسامعين
كل عام وأنتم بخير. اللهم يا رب العالمين وحضرتك بالصحة وسلامة وسعادة. آمين. تقبل الله منا ومنكم رمضان وجعلنا وإياكم من وسائر الأعمال، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار.
آمين.
اللهم آمين. نعم شيخنا الكريم، سائل يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان عليه الصيام وأخره إلى أن دخل رمضان التالي، فهل عليه القضاء فقط أم القضاء والكفارة معا للتأخير؟ نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. فمن كان عليه قضاء من رمضان بسبب حيض أو نفاس أو حمل أو رضاع أو سفر أو مرض، فإن الواجب عليه أن يقضي فيما بين رمضانين. نعم، ظاهر الكتاب جاء مطلقا إذ قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، فقوله سبحانه من أيام أخر قد يفهم منه الإنسان أنه يعني مطلق في الأيام والليالي سواء قضى في هذه السنة أو التي بعدها. لكن جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأثار الصحابة رضي الله عنهم فقيدت ذلك فيما بين الرمضانين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكاني أو لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني. في بعض الألفاظ قالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت تؤخر القضاء لأجل أنها مشتغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما ضاق شعبان اجتهدت من أجل أن تقضي قبل رمضان. وجماهير العلماء يقيسون هذا أيضا على الصلاة، فالصلاة وقتها موسع فيما بين الأذانين، فصلاة الظهر تصليها بين أذان الظهر وأذان العصر، لكن لا يجوز بحال أن يدركك العصر وأنت لم تصلي صلاة الظهر. كذلك لا يجوز أن يدركك رمضان التالي وعليك شيء من رمضان السابق. لكن الناس ها هنا قسمان، قسم يدركهم رمضان وعليهم شيء من القضاء وهم فيه معذورون، كامرأة كان عليها أيام من رمضان لكن يعني أصابها مرض أو شيء من الأعذار فاستمر معها إلى أن أدركها رمضان التالي، مثل امرأة كانت حاملا في رمضان الماضي فأفطرت ثم بعد الوضع دخلت في الرضاع وخافت أن تصوم مع الرضاع فدخل رمضان التالي وهي مرضع، فعندئذ يقال لمثل هؤلاء ليس عليكم إلا القضاء، ليس عليكم إلا القضاء، والتأخير عندئذ إنما كان لعذر. لكن الذي يختلف فيه العلماء هو من أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان التالي، هل يؤمر بالقضاء فقط كذا قالت الحنفية أم يؤمر بالقضاء مع الفدية كذلك قال جماهير أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم. فمالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه على أن من أخر القضاء من غير عذر حتى أدركه رمضان التالي وجب عليه أن يطعم مسكينا مع كل يوم أخره عن وقته حتى دخل عليه رمضان التالي، وعمدتهم في هذا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
نعم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل. اللهم أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة الكريمة إنها تعمل في الدعاية والإعلان في شركة أدوية تجميل ونظام العمل، يعني هي بتعمل في الدعاية عن شركة أدوية وتجميل، ونظام العمل هو أنها تأتي بأعضاء للشركة يقومون بالدعاية والتسويق فتأخذ هي عن كل واحد منهم نقاط، يعني تسويق شجري، فتأخذ نقاط وهم يجيئون بأعضاء جدد ويأخذون عليهم نقاط ثم يجتمع لها المرتب في النهاية على عند كل ذلك، فهل عليها عملها هذا جائز؟
هذه المسألة مسألة اشتهرت واشتهرت في أيامنا هذه، لكن هل هذه المندوبة التي بدأت تقول أنا أعمل مندوبة عملت عندهم بعد شراء ولا دخلت مجانا من غير شراء؟
في الغالب بيبقى بشراء.
هذه الإشكالية. هذه الإشكالية أنهم يبيعون معلوما ومجهولا أو يسوقون للمجهول حقيقة، يعني يشتري الإنسان غالبا منتجا لا يساوي الثمن المبذول
هو في الغالب عشان ينضم للمجموعة دي والتسويق الشجري ده
أو الشبكي
بيشتري عشان يبقى عضو وبعد كده يعني يأتي بأعضاء يشترون كي يكونوا أعضاء ثم بعد ذلك
وهذه إشكالية يعني عنا نتكلم عن الأمرين لو كانت المسألة من غير أجرة تدفعها فلا إشكال أبدا يعني لو قالوا لك تعالي اعملي عندنا هاتي يعني الزبائن وكل زبون يأتي تأخذين عليه كذا وكذا فلا حرج وهذا كان عمله الدلالين قديما يعني شركات الإعلام عندنا الآن قديما في الفقهاء كانوا يسمونها الدلالين يدل على محل معين أو على مصنع معين أو على شركة معينة وفي مقابل هذه الدلالة دلالة الزبائن عليهم يعني كان يأخذ أجرة أو عوضا وهذا لا بأس به لكن ربط الأمرين معا يعني اشتري لأجل أن يأتي من وراء الشراء العمولات والنقاط وكذا وكذا هذا مشكل نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما عند مسلم في الصحيح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر الإمام النووي رحمه الله يقول عن هذا الحديث هذا أصل عظيم من أصول أبواب المعاملات أننا منهيون عن الغرر الغرر الشيء المستور العاقبة يعني لا يدري يكون أو لا يكون فأنا أشتري ساعة مثلا هي لو كنت أشتريها من غير النقاط لربما اشتريتها بألف لكن لأجل النقاط التي عليها يقال هذه تساوي 7000 فأنت تدفع 7 طمعا في النقاط والنقاط قد تكون وقد لا تكون يعني قد يجتهد الإنسان فيجد أعضاء يدخلون فيحصل مبالغ بالفعل وقد لا يستطيع أن يحصل شيئا ويعني مرت علي في الفترة الماضية يعني إنجازة التسمية شركة كانت تقوم على هذا يقال لها تيوديل تقريبا وحضرنا الشباب منها عندنا لكن بعض الناس مشى في هذه الخطوات وفجأة اختفت الشركة وأيضا مسألة الرمال السوداء التي كانت أو الرمال البيضاء عذرا التي كانت يعني إلى عهد قريب تجمع أموال الشباب بهذه التسمية باسم النقاط وباسم الحوافز وباسم هذه الأموال ثم ضاعت الأموال على أصحابها فإن كنت تدفعين مبلغا لأجل الدخول فهذا لا يحل لسببين الأول أنه غرر يعني شيء تبذلين مالك في مقابل ماذا؟ ليس في مقابل المنتج فقط ومن ثم لو أنك اشتريت المنتج وقالوا لك لا نعطيك النقاط ورجعنا في الأمر لقمت وأقمت الدنيا وقلت أبدا أنا ما بذلت المال للسلعة فقط المال الذي بذلته أنا الآن بذلته في مقابل شيئين الأول هو السلعة والثاني ما يأتي من وراء النقاط طب كم يأتي؟ الله أعلم هذا قد يكون وقد لا يكون
هو ده معنى الغرر يعني
ولو قال بعضهم يعني كما قيل لنا يعني أنا موظف أنا أعمل موظفا عند هؤلاء مندوب كما قالت الأخت فيقال الطبيعي أن الموظف هو الذي يأخذ الأجرة لأنه هو الذي يدفع يعني لا أقول تعالى اعمل عندي وأعطني لكن أقول تعالى اعمل عندي وأعطيك لكن أقول ادفع لأجل أن تعمل عندي أين هذا؟ لا نرى هذا في الإجارة الحاصل أنها بيع معلوم ومجهول أو هي لون من الغرر بالاختصار الشديد فضلا أن يعني كثيرا من هذه الشركات يقوم أمرها في الغالب العام على شيء من النصب وعلى تفريغ طاقات الشباب أن تعطيل شباب المسلمين فيبقى الشاب ليله ونهاره على الهاتف يعني ترى في بعض الشباب كلية طب وهندسة ترك التعليم وترك هذا كله وجلس من وراء جمع النقاط ترك وراء جمع النقاط وربما ضيع يعني عمره وضيع شبابه وضيع الهدف الذي كان يسعى للوصول إليه من أجل هذه الأمور والله المستعان
يعني البعد أولى
البعد أولى بل هو المتعين وإذا كانت الأخت دفعت يعني مالا بالفعل في هذا وحصلت هذه السلعة فتحمد الله تبارك وتعالى ولا تغشن غيرها لأن العمل كله قائم على أنك تستطيع أن تغش الغير هكذا أعبر تستطيع أن تقنع الغير بالدخول ومن ثم لا يتكلمون عن المنتج بقدر ما يتكلمون عن العوض الذي يدخل
نعم النقاط
بس يعني الكلام الأكثر اللي هو التسويق في الحقيقة للنقاط يعني أنا أقول وهكذا يقول بعض مشايخنا يقول أنت تدفع مالا عاجلا بأكثر منه آجلا كأني أقول هات 10,000 وسأعطيك كل شهر كذا وكذا فيقول السلعة غير مقصودة لا من البائع ولا من المشتري المشتري إنما يبذل هذا في مقابل المال فيصارت مال في مقابل مال وإن كان هذا بعيدا فالمتعين على كل حال أن تخرج وأن تناصح المسلمين فالدين النصيحة
بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضل الشيخ أحمد. سائل يسأل ويقول عليها سائلة: هل هناك دعاء معين نقوله لكي يحفظ الله عز وجل الجنين؟ نعم شيخنا الكريم،
لكي يحفظ الله الجنين، لا أحفظ في هذا دعاء مخصوصا، لكن ربنا تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، لأني يعني أفهم من سؤال أختي الفاضلة أنها ربما يعني سقط لها أكثر من جنين، فهي تخاف على ما في بطنها ولأجل هذا تسأل هذا السؤال. فربنا تبارك وتعالى يجيب المضطر ويكشف الضر سبحانه وتعالى، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أباح لنا أن ندعوه أو أن ندعوه وأن نسأله ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة بكل صيغة بكل صيغة. وأفضل ما دعا به شخص ربه تبارك وتعالى التهليل، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأنا أوصي أختي بالاستكثار من التهليل ومن الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من قولها: لا حول ولا قوة إلا بالله. أما دعاء مخصوص يحفظ به الجنين فلا أحفظ في هذا شيئا، والله أعلم.
الله خيرا شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد. نعم شيخنا الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا زوجي مش بيصلي خالص غير يوم الجمعة للجمعة، مصليش غير صلاة الجمعة بس، وأنا مش عارفة أعمل إيه يا شيخ، وكلمته كتير وما فيش فايدة. نعم شيخنا الكريم،
الله مستعان،
من أهلينا وهدينا.
آمين. هذه مصيبة، ترك الصلاة كارثة كبرى، قطع للصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وحقيقة يعني ما أعرف كيف يفكر هذا الذي ترك الصلاة وقد قطع الصلة بربه تبارك وتعالى. يعني قديما قال السلف عن الصلاة بأنها صلة العبد بربه، فيظل العبد موصولا بالله ما صلى، وعبد لا يعرف للمسجد طريقا أو لا يعرف للصلاة طريقا قطع ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فبئس العبد، هذا العبد مقطوع عن الله تبارك وتعالى. وأما عن أختنا فأقول عليك بالدعاء، استكثري من الدعاء وحاولي أن تناصحي بالمعروف مرة بعد مرة. وكونه يصلي صلاة يعني على سطر وسطر لا، أو يصلي من الجمعة أو إلى الجمعة، في قول فريق من أهل العلم يخرجه عن دائرة الكفر. نعم. يعني ما نحتاج أن نتكلم،
هو مقر بالصلاة لكنه مقصر يعني.
يبقى عندئذ ما نحتاج أن نقول انفساخ النكاح وهذه الآثار الكبرى التي تنبني على هذا الأمر، لكن تلطفي به ونوعي في طريقة السؤال في طريقة النصيحة. يعني لا يكون الأمر صلي يا أبو فلان صلي يا أبو فلان مثلا صلي صلي، لا، مرة تتكلم عن فضل الصلاة، مرة تتكلم عن شيء سمعته في التلفاز، مرة يعني تقول مثلا أنا سمعت كذا، رأيتك اليوم وأنت راجع من الصلاة مثلا الوجه منير، ما شاء الله أرى الوجه غير الوجه، ولا ربما بالغت في هذا تستحث بهذا على فعل الصلاة. وتذكر أيضا من تقصيرها، يعني ربما تكلمت عن نفسها لا عن نفس عنه، لأن الرجل أحيانا يعني يكون فيه شيء من الكبر، يعني يأنف أن ينصح، سيما إن كان الناصح الزوجة، يعني قلما يقبل الرجل من زوجته نصحا. فعندئذ تحتاج المرأة أن تتكلم عن نفسها، تقول: والله أنا اليوم أخرت صلاة الظهر فأشعر أنه لا بركة، وأشعر أن الغضب نزل علي بسبب تأخير الصلاة، وأشعر أني كنت في الصلاة يعني غير مركزة مثلا، سرحت في الصلاة، فأحسب أن ما أصابني من البلاء بسبب كذا، أني تأخرت، أني ما صليت النوافل، حصل لي وحصل لي. وكأنه يعني يقال له من وجه غير مباشر: إذا كانت هذه التي تصلي وتقول هذا، فما الظن بك أنت الذي لا تصلي لا سبت ولا أحد ولا كذا ولا كذا، لا في أول الوقت ولا في آخر الوقت. وتسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في مثل هذه الأيام الفاضلة، وتتحرى أوقات الإجابة بالدعاء بين الأذان والإقامة، في ثلث الليل الأخير، في وقت التنزل الإلهي، كذلك في حال سجودها تدعو ربها تبارك وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره للصلاة وأن يأخذ بناصيته إليه.
آمين يا رب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياه وعموم المسلمين.
اللهم أمين. وخاصة نحن في أيام مفترجة وفي شهر رمضان، سائلين الله عز وجل الهداية لنا وله.
آمين.
والثبات آمين. حتى آمين. الممات. اللهم أمين يا رب. آمين. العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: سمعت، أو يقول سمعت بعض المقاطع أنه لا يجوز، يعني بعض الفيديوهات، أنه لا يجوز النظر إلى محل السجود في الصلاة أثناء تحريك السبابة في التشهد، فهل هذا صحيح؟
أما قوله يعني رأيت أنه لا يجوز، لا، ما يقال هذا، لكن يقال السنة في التشهد أن يرمي الإنسان ببصره نحو السباح أو السباب. السنة جاء في هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، والإسناد فيه مقال لكن عليه العمل عند أكثر أهل العلم. فالنظر في الأصل يكون إلى محل السجود. عائشة رضي الله عنها ذكرت دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، قالت فما فارق بصره موضع سجوده، وكان صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة ركعتين. وعلى هذا الأصل في الإنسان أن يكون ناظرا إلى محل سجوده حال قيامه وحال ركوعه في أحواله كلها، إلا عند التشهد يسن له أن ينظر إلى محل السجود لكن يرمي بالبصر، وأنا لا أقول يلتفت، إنما ينظر لمحل السجود ملتفتا بطرف عينه إلى سباحته، هذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. لكن لو نظر الإنسان إلى محل السجود حتى مع الإشارة بالسباحة فإنه لا تثريب عليه. الكلام ليس في جائز وغير جائز، الكلام في السنة أيهما أسن، أن أنظر محل السجود عملا بالعموم أو أنظر لما ورد فيه الحديث الخاص. والأظهر والله أعلم أن يرمي ببصره نحو سباحته على سبيل الاستحباب.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هل اللبوس الشرجي أو المهبلي يفطر في رمضان؟ نعم،
الله مستعان. يعني اجعلني هنا أمهد بمقدمة سبق لي أن ذكرتها في غير مرة، وهي أن المسلم عليه أن يتربى بما ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو أن يحتاط لنفسه وأن يحتاط لعبادته ما أمكن. فإن في زمان صار الهجوم فيه على العبادة أوسع شيء أو أقرب شيء، أقرب شيء، الكل يهجم، والاحتياط يعني كثير هم أو يعني أقل الناس العاملون به، أقل الناس هم العاملون بالاحتياط.
من يحتاط لدينه
نعم. والواجب في الحقيقة أن يحتاط الإنسان لدينه ما أمكنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى هذا ما اختلف فيه العلماء من المفطرات وأمكن الإنسان أن يؤخره إلى ما بعد المغرب، فالأولى به أن يؤخره لما بعد المغرب ليخرج من الصيام متيقنا أن صيامه صحيح ولا يخاطر بصيامه، حتى لو قال له بعض أهل العلم الراجح كذا. معنى الراجح أن المسألة فيها خلاف، معنى الراجح أن المسألة فيها خلاف، فظن فلان من العلماء أنه يجوز لكن غيره يقول لا يجوز، فلماذا أدخل نفسي في الخلاف؟ هذا أقوله في المفطرات المعاصرة بشكل عام، الأولى للإنسان أن يصون صيامه عن كل ما ذكر العلماء أنه مفطر. وإن احتاج الإنسان إلى شيء من الدواء أو كان مريضا فيقال له في بعض الأحيين أنت يعني في رخصة ويسعك أن تفطر، بعض الناس يصوم وهو في حاجة إلى الجلوكوز أو إلى الحقن المغذية واحتاج إلى الدواء، ولو تأخر عنه الدواء لازداد مرضه أو تأخر شفاؤه. فمثل هذا يقال لماذا تشق على نفسك ولماذا تصوم وعندك ما هو أفضل لك من الصيام؟ أخذ الرخصة، قبول الرخصة والفطر ليس أقل أجرا من الصيام أبدا، بل قال سبحانه، بل قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أن يعني الرخصة أحب إلى الله عز وجل كالعزيمة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر
إن الله يحب
أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في اللفظ الآخر كما يكره أن تؤتى معاصيه فيحب أن تؤتى رخصه. فالفطر لهذا المريض الذي يحتاج إلى الفطر سنة، كما أن الفطر للمسافر الذي يشق عليه الصوم في السفر سنة، وإذا قلنا سنة إذن هو أعظم أجرا. فلماذا تكلف نفسك تترك السنة وتدخل في الخلاف وتبقى بين العلماء، منهم من يقول صيامك صحيح ومنهم من يقول صيامك غير صحيح؟ لكن إن عدت إلى السؤال فأقول أكثر أهل العلم على رأسهم الأئمة الأربعة في الجملة يقولون بالفطر باللبوس الشرجي، اللبوس الشرجي وما يدخل عن طريق الدور مفطر في قول أكثر أهل العلم، وبنوا هذا على القياس. إذ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني وأنت تتوضأ، وأن أنبه على هذا الخطأ، بعض الناس يمسح الفم فقط في أثناء الصيام لا يتمضمض، أو يمسح الأنف من الخارج فقط لأنه صائم، وهذا خطأ، بل السنة أن يتمضمض وأن يستنشق في الوضوء
دون مبالغة،
لكن لا تبالغ. فقال عليه الصلاة والسلام للقيط معلما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقيط بن صبرة أن يبالغ في الاستنشاق علمنا أنه لو بالغ فدخل شيء من الخياشيم إلى الجوف أنه يفطر بهذا. والأنف مدخل غير معتبر، لكن ما يدخل من الأنف ينتفع به البدن، فقاسوا عليه كل شيء يدخل إلى البدن من منفذ من المنافذ التي تفضي إلى جوف، التي تفضي إلى جوف، من مثل الشرج، ومن مثل قبل المرأة، من مثل قبل المرأة. ومن ثم الطب الحديث الآن يستخدم أدوية توضع من هنا وتوضع من هنا وينتفع بها عموم البدن، دواء الكحة له شيء شرجي، ودواء الالتهاب وكذا وكذا يكون هنا أو هنا، فهذا يدخل إلى البدن من مدخل يعني ينفذ منه إلى جوف، فالرحم مجوف والدبر كذلك مجوف، هنا جوف وهنا جوف، والبدن ينتفع بهذا. نعم، من أهل العلم من رفض هذا وقال أتوقف على النص ولا أقول بالقياس، لكن أرباب الفقه الأئمة الأربعة يقولون بالفطر بهذا وبهذا. الذي يختلفون فيه ربما الداخل عن طريق ذكر الرجل كالأسطرة وكذا، لأنه يدخل إلى المثانة، والمثانة لا تدخل إلى داخل البدن، إنما تخرج ولا تدخل، بخلاف الرحم عند المرأة في القبل، وبخلاف الدبر عند الرجل. وعلى هذا الذي يظهر به والله أعلم أن ذلك مفطر. وللمناسبة أنبه أيضا على سؤال ذكره لي بعض الناس في العام الماضي، يقول أنا لا أستطيع أن أقضي حاجتي إلا أن أدخل الماء إلى الدبر، أدخل بعض الماء،
يستخدم الشطاف، يعني
يستخدم الشطاف ويدخل بعض الماء إلى الدبر من أجل أن أستطيع قضاء الحاجة.
ناس عندهم إمساك مزمن، نسأل الله العافية، بيستخدموا الشطاف كثيرا عند قضاء الحاجة،
وهذا مشكل في أثناء الصيام. يعني لو أنه فعل هذا في ليله أو قبل الفجر وكذا لا حرج عليه ولا بأس، أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم، لكن في أثناء الصيام على المرء أن يحتاط لنفسه، سيما وقد ذكرت أن هذا قول أكثر أهل العلم، والله أعلم.
ربنا يتقبل من الجميع ويشفي مرضانا جميعا.
آمين.
اللهم آمين. آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية، يقول أنا كثير الحلف، فهل يجب علي التكفير يعني أنه يكفر عن كل يمين على حدة، وكيف أكفر، وهل يجوز لي أن أصوم الكفارة على فترات متقطعة؟
نعم شيخ. إذن هذا سؤال يتضمن مبحثين. المبحث الأول، لو حلف الإنسان أيمانا هل تجب عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ والحقيقة أن هذه الأيمان لا تخلو من حالين أيضا، إما أن تكون هذه الأيمان الكثيرة على شيء واحد، كشخص قيل له تعالى كل، قال والله لا آكل، فبعد ساعة كلموه تعالى يا رجل كل، قال أقسم بالله لن آكل، بعد مدة كلمه فلان قال والله لا أطعم لكم طعاما، فحلف أيمانا لكن على شيء واحد، أو قال والله ثم والله ثم والله، وجعل يغلظ اليمين ثم حلف على شيء واحد، فعندئذ هذا بإجماع العلماء لا يطالب إلا بكفارة واحد. أما إن حلف أيمانا كأن قال والله لا آكل، ثم قال والله لا أركب السيارة، ثم قال والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أدخل دار فلان. وأحيانا أيضا أنبه أنه قد يجمع هذا الكلام في يمين واحد، كان يقول والله لا آكل ولا أشرب ولا أدخل دارا ولا أسكن كذا، فإن حنث في بعض هذا فما عليه أيضا إلا كفارة واحدة، لأنه إنما حلف يمينا
واحدة.
لكن إن حلف أيمانا على أشياء مختلفة، حلف على الركوب يمينا، وعلى الأكل يمينا، وعلى اللبس يمينا، وعلى دخول دار فلان يمينا، فأكثر أهل العلم على أنه يخاطب في كل يمين من هذه الأيمان بكفارته المستقلة متى حنث في يمينه. وإن كان مشهور مذهب أحمد رحمه الله القول بأنه تكفيه كفارة واحدة، وقاسوا هذا على نواقض الوضوء، وإن كان قول الجماهير أظهر والله أعلم، الواجب عليه إذا حلف على أيمان مختلفة أيمانا كثيرة وحنث في كل هذه الأيمان أن يخاطب بكفارة يمين عن كل يمين حنث فيه. أما الجزء الثاني من السؤال يقول لو صمت، فأنبه أن كفارة اليمين ليست هي الصيام، خلافا لما يقول به عامة الناس، تقول والله العظيم يمين أصوم له 3 أيام، لا، الصيام بدل عن أصل الكفارة. كفارة اليمين جاءت تخييرية ثم انتقلت إلى الترتيب، قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم قال بعد هذا فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاث فصيام 3 أيام. إذن أول ما يبدأ بشيء من هذه الثلاث، إما أن يطعم لكل مسكين نصف صاع كيلو نص رز مثلا أو كيلو نص دقيق، إن تيسر شيء من الغموس مع الأرز أو الدقيق فالحمد لله، وإلا فالدقيق يكفي ويملك الفقراء أو يكسوهم يعطي لكل مسكين.
يعني الأكل يكون مطبوخ؟
لا لا يلزم،
يعني لو جاب له كيلو نص رز ودهوله خلاص كفايه يكفي،
هذا يكفي لمسكين واحد،
لمسكين واحد.
وعندئذ انا لو وجدت اسره مثلا عباره عن اربعه افراد فاعطيتهم 6 كيلو من الارز، ارجو ان اكون اطعمت هؤلاء الاربعه، وابحث عن 6 اخرين اطعمهم. واكثر اهل العلم على مساله تمليك الفقير يقولون ملكه ليكون ادرى بشانه، ياكل او يبيع او يدخر او يهدي، هو ادرى أدرى بشأنه يتصرف كيف شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة في الحج لما أذن له أن يحلق من رأسه، قال أو أطعم 3 آصع بين 6 مساكين. أطعم 3 آصع بين 6 مساكين، يعني معناه ملك، ملكهم هذا المقدار. أو الخيار الثاني أن يكسو 10 مساكين، لكل مسكين ثوب تصح به الصلاة، كذا يقول الفقهاء في الجملة، يعني ثوب يستر عورة الرجل وثوب يستر عورة المرأة، فهذه 10 مساكين. أو يعتق، والعتق لم يعد موجودا للأسف لغياب الرق، فعندئذ هو بين خيرة من خيرتين، إن شاء أطعم وإن شاء كسى. فإن عجز عن هذا وهذا، وهذا قد يكون موجودا بالفعل مع غلاء وفقر وحاجة، ومعندوش
إمكانيات،
قد لا يستطيع، قد لا يستطيع فعلا، لا يستطيع، عليه كفار أو كفارات. إن استطاع للبعض يعني إطعاما قد لا يستطيع للبعض الآخر.
نعم.
فعليه إذن أن يصوم عن كل يمين 3 أيام، والواجب عليه في الأرجح أن يجعلها متتابعة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقرأ هذه الآية: فصيام 3 أيام متتابعات. وهذا وإن لم يثبت قرآنا متواترا فأقل أحوال أن يكون خبرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت صاحبة السؤال اللبوسي والشرجي والنهبلي بتقول: بالله عليكم ادعوا لي لأني بإذن الله سأجري عملية حقن مجهري. يعني
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياها الذرية الصالحة.
آمين.
وأن يرزقها الذرية الصالحة وكل مشتاق من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالذرية الصالحة وابنة أختي ويعني كل مشتاق من المسلمين، وأن يجعلها ذرية نافعة لأبويها ولعموم المسلمين.
نعم. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: لو سمحتم، لو في واحدة لا تعرف القراءة، فهل إذا يعني مرت بأصبعها على سطور المصحف بدون قراءة بنية ختمة القرآن في رمضان، فهل تنال أجر ختمة القرآن في رمضان؟ نعم شيخنا الكريم.
الله مستعان. يعني أحسن من هذا أن تحاول التعلم، والحمد لله الأمر صار ممكنا. مهما كانت يعني الأم أو الأخت كبيرة في السن، فإن العلم بالتعلم. وسمعنا عن أمهات كبار كن أميات لا يعرفن قراءة ولا كتابة، لكن استعنا بالله عز وجل وبدأنا الطريق. فالآن منهن من ختمت 10 أجزاء، ومنهن من ختمت القرآن كاملا، ومنهن من لا تعرف القراءة لكن لقنت القرآن، صارت تقول وراء المحفظة، المحفظة تقول الحمد لله رب العالمين فتقول وراءها وتكرر هذا، ثم تكرر هذا وراء الكاسيت أو وراء التسجيل، حتى حفظت ما شاء الله يعني شيئا كثيرا من القرآن
بالسماع.
بالسماع. بالسماع. فأولى من هذا أن تعمل على حفظ القرآن أو تعمل على تعلم القراءة والكتاب. أما إمرار الإصبع المجرد فلا أظنه يأخذ أجر الختم، بل أقول لأختنا هذه: الأولى بك أن تكرري ما تحفظين من القرآن، الأولى بك أن تكرري ما تحفظين من القرآن، ولو كررت السورة 10 مرات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فعندئذ الحروف التي تكررها يكون لها بها الأجر. والإنسان قد يبلغ بحسن النية أجورا لم يعملها، يعني الإنسان بحسن نيته قد يبلغ أجورا ما عملها. وأذكر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: ذكر رجلا آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويعرف لله فيه حق، قال فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي مالا كفلان لعملت بعمله، قال عليه الصلاة والسلام فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فهذه أختنا هذه لو قالت لو كنت متعلمة كفلانة لعملت بعملها وصدقت في هذا، فإن نرجو لها الخير إن شاء الله، لكن تجتهد في تكرار وترداد ما تحفظ من القرآن وتجتهد في البدء. وكم من إنسان رأى الطريق طويلا لكن ما أنبدأ حتى يسره الله. الله يقول له لقد يسرنا القرآن للذكر، فهذه لو بدأت أعينت إن شاء الله تعالى. وفي الحديث إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى أن قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعليك البداية وعلى الله التمام.
اللهم أمين وجزا الله خيرا. فعلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل
هو ورد عن بعض الصحابة يعني أن النظر في المصحف عبادة.
نعم شيخنا.
ومن ثم بعض أهل العلم يقول للحافظ الأولى أن تقرأ من المصحف الأولى أن تقرأ من المصحف ليجمع بين عبادتين، بين التكرار والقراءة التي تكون باللسان والعبادة التي تكون بالعين.
يعني سمعت عن بعضهم أو من بعضهم أنه يعني كان هناك حالة مماثلة كانت تمسك بالمصحف أو يمسك بالمصحف ويقول هذا كتاب الله أو كلام الله، هذا كلام الله، هذا كلام الله، وهو لا يقرأ ولا يكتب، يعني إقرار منه
تعظيمه لهذا لا شك أنه عبادة. تعظيمه لهذا لا شك أنه عبادة، لأن العبادة تعرف عند العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فإقرار العبد وتعظيم العبد، إقرار العبد بربه وإقراره بكلامه وتعظيمه وتوقيره له لا شك أنه عبادة يؤجر عليه، وحبه لكلام الله تبارك وتعالى عبادة.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين ومن العاملين آمين به آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا أخت كانت تاخد أشياء من ناس وما تدفعش ثمنها، ربنا يعفو عنا وعنها، في السوق مثلا وغير ذلك، وهي الآن توفيت وأهلها عرفوا ما كانت تفعله ويريدون أن يسددوا عنها، مع العلم أنهم لا يعرفون أولئك الأشخاص بأعينهم، فماذا يفعلون كي يسددوا عنها، لأنهم في حالة حزن وخوف عليها من الحساب؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. اللهم أمين وإياكم.
أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم.
آمين يا رب.
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. فالمسلم إن مات فإن مدينا فإنه يعني تحبس نفسه بهذا الدين. وللعلماء تأويلات في معنى الحبس، لأن الرهن في اللغة الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة في العمل الذي عملت. كذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدين. من أهل العلم من يقول محبوسة في العذاب بسبب هذا الدين، ويستشهد له بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، في حديث طويل، وفيه أن رجلا تزعم أن يقضي دين شخص قد مات، فلما أخبر النبي بعد زمن أنه قضاه قال عليه الصلاة والسلام الآن حين بردت عليه جلدته، فدل على أنه كان يعذب بسبب الدين الذي عليه. وبعض أهل العلم يقول بل هو محبوس عن النعيم وإن كان من أهله، ولا أدل على هذا من الحديث التي جاءت أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. حتى قال محمد بن عبد الله بن جحش فيما أذكر يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر فقتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. ثم دعاه مرة أخرى وقال أعد علي ما قلت، فأعاده فقال إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفة، فقالوا يمنع من النعيم وإن كان من أهله حتى يقضى عنه الدين. وبعض أهل العلم يقول بل هو محبوس عن الشفاعة، بمعنى لا تنفعه شفاعة شافع ما دام مدينة. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام إذا مات إنسان وعليه دين وما ترك وفاء يقول صلوا على صاحبكم، ويمنع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ذلك أن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم على ميت شفاعة له وفيه. المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد لما ماتت افتقدها النبي فقالوا دفناها ليلا، فذهب لقبرها وصلى عليه وكبر أربعة، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فصلاة النبي على ميت شفاعة، لكن لما منع عليه الصلاة والسلام من أن يشفع في المدينة ما كان يصلي على من مات مدينا. إذن من مات مدينا أمره خطير، ومن ثم الواجب على الأهل أن يعجلوا بقضاء الدين، سيما إذا ترك وفاء. والدين بعمومه سواء كان الدين لله كصيام عليها ولم تصم يقضى عنها ويجوز القضاء ويطعم عنه إن لم يصوم، كذلك كان عليه حج واجب يحج، كان مستطيعا وما حج يحج، نذر نذورا وما وفاها تقضى عنه، وكذلك ديون الخلق، وكذلك الحال في ديون الخلق. والسؤال يقولون لا نعرف أصحاب الأموال
في أسواق،
فعندئذ يتصدقوا بهذا المبلغ إن عرفوا شخصا بعينه، إما أن يستسمحوه وإما أن يعطوه ما يغلب على الظن أن يكون كافيا للدين الذي له ويحلله من الباقي، وإن لم يعرفه يتصدق بمبلغ بنية قضاء الدين عن هذه أو بنية وصول الثواب لأصحاب المال الذي يعني أخذته منهم رحمة الله تعالى عليها وغفر الله لنا ولها.
يبدو أنك اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين، أنك تأخذ بعض البضائع، بعض الحلوى، بعض الأطعمة،
أي ما كان يعني هي حقوق للخلق، يعني هي حقوق للخلق وهذه ديون، والديون تقضى، يجوز أن أقضي دين الميت. يعني المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث ابن عباس، يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا، فدين الله أحق أن يقضى. فدل الحديث على أن دين الميت يقضى، وأنه ينتفع الميت بهذا القضاء. وأيضا حديث أبي قتادة، حديث الجابر الذي ذكرته قبل قليل، قال الآن حين بردت عليه جلدته، يفيد أن دين الميت يقضى عنه. وللإفادة أيضا في هذا الباب أقول صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل خبر أظنه في البخاري، أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ أموال الناس بالطريق الحلال على سبيل القرض، على سبيل بيع التقسيط والأجل، وهو عازم على الوفاء، ساع في الوفاء، ثم مات وما سدد، فإن الله يتكفل بإرضاء الخصوم، يعينه في حياته على الوفاء، ويفتح له أبواب الأرزاق حتى يقضي هذا الذي عليه. وإن مات وفق الله الورثة أو بعض أهل الخير لقضاء هذا الدين، وإن لم يوفى فإن الله يرضي عنه الخصوم. لأجل هذا الخبر، أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله
في نيته السداد،
في نيته، وكان عازما ساعيا في هذا.
نعم شكرا كريم. صلى الله أن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. لي ابن لا يصلي، ربنا يهدي أبناء المسلمين جميعا، إلا قليلا. يقول لي ابن لا يصلي إلا قليلا ولكنه يصوم رمضان، أو هو يقول ذلك، يعني الأب حتى والأم يشكك، نسأل الله العفو والعافية، أنه يصوم، فهل يجوز إذا توفاني الله أن يقوم هو بإدخال القبر؟ يعني شوف السؤال بقى، هو ينظر إلى ابنه نظرة أخرى، ويجوز أن يجلس معنا على الطعام؟ أنا أتحدث معه كثيرا ولكن دون جدوى، وهددته أنني أتبرأ منه أمام الله، وبالرغم من ذلك هو يحب أن يساعد المحتاج يعني ويقف بجانب المظلوم، فماذا أفعل معه؟ هو يقول لي أن أدعو الله له وأنه مشتاق لعمل عمرة ما شاء الله. وأنا الأخت اللي عندها سائلة تقول أنا في حيرة من أمري، هل هو صالح أم غير ذلك؟ أفيدوني ماذا أفعل؟
لا حول ولا قوة.
أم مكلومة في ونفسها ابنها يبقى من الصالحين.
أسأل الله عز وجل أن يهديه وأولادي وأولادك وأولاد المسلمين، أسأل الله أن يهدي أولادنا وشبابنا، وأن يهدي نفوسنا وقلوبنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه.
يا رب.
السؤال تضمن يعني مأساة، وتضمن مجموعة من المباحث في الحقيقة، يعني منها ابتداء أقول الناس مؤتمنون على أديانهم، يعني أنا غير مطالب بالتفتيش، من قال أنا صائم إذن هو صائم،
نعم،
والأمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، تقول هو يقول ذلك، فنقول لنا منه الظاهر، أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. كذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كونه لا يصلي هل معناه أنه لا يصلي بالكلية أو يصلي أحيانا دون أحيان؟ إن كان لا يصلي بالكلية فهذا خطر، والخطر عظيم، فأقول لأخي هذا ولغيره أنت محروم، لا تظنن الرجولة في ترك الصلاة، كما أقولها أيضا لبعض المفطرين في رمضان، لا يظنن أحدكم أن الرجولة أن يفطر في نهار رمضان، بل أنت والله محروم مخذول، لو كنت موفقا لصمت، ولو كنت موفقا لصليت، لو اصطفاك الله عز وجل مع المصطفين الأخيار لكنت من المصلين الصائمين، لكن غيرك يصوم ويتقرب إلى الله عز وجل ويرفع درجات وأنت في الخذلان، أنت في الخذلان. من كلمات السلف الرائقة في هذا المقام يقولون إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، أين أنت؟ هل أنت في الراكعين الساجدين الصائمين المتصدقين في أهل الخير، أو أنت في مقام آخر ومكان آخر؟ فالله عز وجل إن أرادك أقامك بين يديه، فكونك حرمت الصلاة لا تظنن أن هذا يعني ممدحة لك، بل هذا خذلان لك، والواجب عليك أن تبكي على نفسك وأن تستدرك قبل فوات الأوان. وعلى كل حال إن كان تاركا للصلاة بالكلية فهذا مشكل، فإن من أهل العلم من يرى كفر تارك الصلاة إن ترك الصلاة بالكلية، بمعنى لم يصلي أبدا أبدا. وأما إن كان يصلي أحيانا وأحيانا فأرجو أن يكون مسلما لكنه في عصاة المسلمين، يناصح
نفسه في عمره ويصوم رمضان ويعمل الخير يقف بجانب المظلوم،
ولأجل
في محاسن كثيرة.
ولأجل هذا أقول ربما كان الأمر يعني يحتاج إلى البداية فقط، يحتاج إلى البداية، يحتاج إلى أن يبدأ أحد يقترب منه. وأمنا أو أختنا الفاضلة يمكنها أن تستعين ببعض أصدقائه، لا شك أن في صحبته من يصلي، لا شك أن في صحبته من له صلة بربه تبارك وتعالى، فتحثه وتحرضه على أن يجره، أن يجره إلى المسجد، أن يجره إلى الصلاة. وهي أيضا يعني كما قلت في سؤال قريب يعني تجدد الأسلوب في النصح، يعني لا يكفيها أن تقول كل مرة صلي صلي صلي، خلاص حفظ هذه الكلمة وسمعها مرارا وصارت لا تؤثر فيه، فعندئذ تحتاج هي أن تنوع في الأسلوب وتختار الأوقات المناسبة. يعني سمعت أنه تصدق بصدقة فتثني عليه خيرا بما فيه إني أراكم بخير، ثم تقول لكن لو صليت لكنت أكمل، لكنت نعم العبد ونعم الإبن، يبرها ويقبل يدها أو يأتيها بالشيء فتقول نعم الإبن أنت لكن إن كنت تصلي، يقع في ضائقة تقول لو أصلحت ما بينك وبين الله لأصلح الله ما بينك وبين أصدقائك، لأصلح الله ما بينك وبين زوجتك، ونحو هذا من الأساليب التي يعني تسلكها الأم. لهذا من جملة المباحث التي ذكرت هل يجوز أن يدخلها القبر، والله إن كان يصلي حينا دون حين وأدخلها القبر فلا حرج، ولو كان لا يصلي بالكلية وأدخلها الإدخال صحيح. يعني الفقهاء رحمة الله عليهم ينصون على أن الغاسل لابد أن يكون مسلما، والذي يتولى الكفن لابد أن يكون مسلما، والمصلي على الميت لابد أن يكون مسلما، لأن هذه عبادات محضة يشترط فيها الإسلام. لكن حمل الميت وإنزال الميت إلى القبر يقولون يحصل بالمسلم وبغيره، وإن كان المسلم بهذا حق أو إن كان المسلم حقيق بهذا، لكن لو أدخلها غيره صح، لكن يحملها مع من يحمل، لأن السنة في حمل المرأة عند الموت أو كذا أن يحملها محارمها، فهو من محارمها سواء كان مسلما أو قلنا لا. وأستغفر الله يعني أنا خرجت الكلمة على لساني وشعرت بمرارتها بعدما قلتها، يعني مسلما كان أو لا، يعني يعيش هذا الابن ولا يدري أهو في المسلمين أو لا، يعيش هذا الابن
رغم أنه يصوم ويسأل الله العمرة ويفعل الخير.
هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة تحتاج أن يبكي إلى ربه تبارك وتعالى ليزيل المانع بينه وبين الصلاة، ليحببه في الصلاة. الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، تكون ثقيلة عليه بهذه المثابة أو يكون بعيدا عنها لهذه الدرجة؟ لا أبدا، يقال فاتقوا الله ما استطعتم، هاتي من الصلاة ما تستطيع، ابدأ عليك البداية كما كنا نقول قبل قليل، وعلى الله التمام.
صلى الله الهداية آمين. لجميع أبناء المسلمين، وأسأل الله أن يهدي الشباب والفتيات آمين. والنساء
آمين.
والرجال والأطفال، لأن مسألة الصلاة وهجر الصلاة وترك الصلاة أصبحت عند الكثيرين إلا من رحم الله يعني كأن الأمر هكذا عادي. يعني
والله أستاذ أحمد كنت أقول من فترة يعني من وفق للصلاة وضيع بعد ذلك ما ضيع ربما يكون في جنة، يعني في وقاية. الصلاة رأس المال الذي ليس عنه عوض، رأس الأمر الصلاة، فلو أن الإنسان حافظ على الصلوات وسقط بعد ذلك في أشياء ربما يغفر له بالصلاة. يعني أذكر في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عنه المرء من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. فكأن الصلاة هي الواجهة، رأس وش الأفص كما نقول، هي أول ما ينظر إليه من العمل، فإن كانت صالحة مرر ما بعدها بها، وكأنها تقوم مقام الشافع في تقصير في الصيام، في تقصير في الصلاة، في تقصير في الزكاة، في تقصير في البر، في الصلة، قد يغفر هذا ببركة الصلاة. لكن الصلاة غير موجودة، فالظاهر أن العمل يفسد بترك الصلاة.
نسأل الله.
وعلى هذا لا أقول يفطر، وهذا من الإشكال الذي يقع فيه بعض الشباب، يعني إذا قال له القائل ما ينفعش تصوم وأنت ما بتصليش يقول خلاص أنا هفطر كمان، فيقال خطأ. ليس معنى أننا نقول ما يعني ينبغي لك أن تصوم وأنت لا تصلي أن تترك الصلاة، أن تترك الصيام أيضا، بل الواجب أن تصلي لتكون صائما مصليا أو مصليا صائما.
نعم.
تكون عبدا لله تبارك وتعالى. إذا أمرك في بشيء كنت، نعم العبد. أمرك أن تكون في مكان تكون، نهاك عن شيء، يعني نهاك الآن عن الأكل والشرب المباحين، اللحمة والرز واللبن والسمك
والزوجة
والزوجة أصله هذا حل. فأمرك بترك هذا أو نهاك عن فعله امتثلت وقلت سمعت وأطعت، أنا عبد وأنا مستسلم لك يا رب، أمرتني فائتمرت، نهيتني فانتهيت. طيب لماذا إذا أمرك بالصلاة والسجود وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون؟ يعني كنا نقول في حلقة قريبة وراء مشاهد الدنيا مشاهد في الآخرة. أيضا مشهد الصلاة، الذين يسارعون إلى الصلاة في الدنيا يسارعون إلى السجود يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى إذا متعهم الله بالنظر لوجهه الكريم. والذين يتكبرون على الصلاة هنا، إذا دعي أحدهم للصلاة هناك طأطأ رأسه يريد أن يسجد يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الدنيا كان يقدر أن يسجد وكان يقدر أن يعبد، لكن تكبر أو تشاغل حتى جاءته منيته تاركا للصلاة، فيرى الناس هناك يسجدون لله تبارك وتعالى فيرفعون ويرتفعون، فيحاول فيأبى ظهره أن يطيعه يومها، فمن سجد هنا وفق للسجود هناك. وكان من كلام عطاء رحمة الله عليه كان يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. والأثر طبعا من قول بعض التابعين، يعني ليس دليلا لكن له شواهد، يعني آل فرعون قال الله عنهم: فما بكت عليهم السماء والأرض، فدلت الآية على أن الأرض والسماء تبكيان حقيقة على المؤمن، لأنها لم تبكيان عن على آل فرعون دل على أنها تبكي على الصالح إذا مات
بمفهوم المخالفة.
وكذلك الأرض تنطق. نعم. قال الله في سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها، أي تشهد الأرض بما عمل عليها. نومك وقت الصلاة عن الصلاة تشهد به الأرض، سجودك وقيامك وركوعك عليها تشهد بها الأرض. فانتقل من مشهد تأمرك فيه الأم بالصلاة فلا تسمع ولا تطيع إلى مشهد آخر من وراء هذا، وما أقرب هذا المشهد، فمن مات قامت قيامته، يستدرك ويطلب المهلة فيقال: كلا إنها كلمة هو قائلها.
سلم يا رب سلم.
آمين.
صلى أن يتوب علينا وأن يرحمنا.
آمين.
وأن يرزقنا حسن الخاتمة.
آمين.
وأن يصلح أعمالنا.
آمين.
اللهم أمين. آمين. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي، جزاك الله خيرا ومتعك الله بالصحة
بارك
والعافية.
بارك الله فيك أحمد، أحسن الله إليكم، كل عام وأنتم بخير.
ورضي الله عنك.
آمين.
وحفظك الخير والصحة والسلامة وسعادة والأمة الإسلامية. آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبيل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجيه، ونستفتي فيهدون الصواب، نستفتي فيهدون الصواب.